بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والمسلمات. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد إلى أن قال: باب لا يرد من سأل بالله.
هذا الباب هو 54. قال فيه رحمه الله: باب لا، وهي نافية، يرد من سأل بالله، أي سألك علما أو منفعة أو مالا بالله، فلا يرد إجلالا للمسؤول به سبحانه وتعالى. ويتعلق بالترجمة هذه ثلاث مسائل: اثنتان في حق السائل وواحدة في حق المسؤول. فأما المسألة الأولى المتعلقة بما يجب في حق السائل، فهي متعلقة بحكم السؤال ابتداء، بحكم سؤال الغير. فإن كان السؤال لحاجة دينية أو دنيوية جازت، كما في قوله تعالى في الحاجة الدينية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عز وجل في الحاجتين: وأما السائل فلا تنهر. وإن كانت المسألة لغير حاجة كرهت، وتركها من كمال التوحيد، ترك سؤال الغير من كمال التوحيد وتحقيقه، فلا يسأله مالا ولا يسأله علما إلا لحاجة إذا لم يكن هناك حاجة. فترك السؤال أولى، سواء أراد أن يسأل عن دينه وهو يستطيع أن يحصل الجواب من غير سؤال، لأن الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فوجدت الحاجة. أما إذا لم يكن هناك حاجة، بل سأل تكثرا أو لتعجيز المسؤول أو لإبراز علمه، فهنا تكره مسألته، وقد تنزل في درك التحريم. فمن كمال التوحيد كذلك سؤال الدعاء من الغير. الأكمل في توحيد العبد ألا يسأل غيره أن يدعو له، لأن الله عز وجل قال: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله. وقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فلا يستشفع بأحد إلى الله، ويعظم الرغبة إليه سبحانه وتعالى، ولا يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر: إن صح لا تنسنا من دعائك يا أخي. فكمال التوحيد النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع به، وغيره قد يضعف للمسؤول الدعاء، خاصة إذا أجاب الله دعاءه له، فينصرف قلبه إلى المخلوق دون الخالق سبحانه وتعالى. وقد قيل أن قوله لا تنسنا من دعائك يعني من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وحينها يعود النفع على عمر لا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويدخل هذا في عموم النهي عن المسألة. نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله في رده على البكري، ونبه عليه شيخنا في شرح حديث الترمذي في من يكثر المسألة، يعني مسألة الناس. وهذه الدقائق لا يفطن لها إلا أهل التوحيد، ومن رام تحقيقه والإخلاص لله عز وجل، وأن يبقى قلبه سليما من الانصراف إلى أحد غير الله سبحانه وتعالى. وأما دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب فهذا من المستحبات، لكنه دون مسألة، فهو يدعو له دون مسألة. وقد روي أن الإمام أحمد رحمه الله جاءه رجل يستشفع بدعائه أن يدعو لأمه، فقال: ومن أحمد حتى يدعو لأمك؟ فلما انصرف السائل وقف خلف الباب الإمام أحمد، رفع يديه ودعا لها، فكشف الله ما بها من كرب دون أن يعلم. فراعى توحيد السائل هذا حتى لا يفتن بالإمام رحمة الله تعالى عليه. وهذا من النصيحة لله عز وجل ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. فالإنسان يسعى جهده ألا يسأل الناس شيئا، وأن يكون افتقاره الكامل إلى الله عز وجل. أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي. فيكون على هذا الحال في جميع أحواله. ولذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم على ألا يسأل الناس شيئا كما في صحيح مسلم، فكان يسقط صوت أحدهم وهو على راحلته فلا يقول لأحد ناولني، رواه مسلم في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وإن كان السؤال تكثرا من الدنيا حرمت المسألة، ولقد حذر صلى الله عليه وسلم من سؤال الناس فقال: إن الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. والحديث متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وفي حديث قبيصة يرفعه ومر معنا: لا تحل المسألة إلا لثلاثة، وذكرهم ثم قال: وما سواهن يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. ومتى جازت له المسألة فلها صفتان نكمل بها التقسيم الذي ابتدأناه. إذا جازت المسألة فلها صفتان: الأولى المسألة المجردة، المسألة المجردة فتستحب إجابة السائل. والثانية أن يسأله أو أن يقسم عليه بالله، وهذا موضع الترجمة. فهذه المرتبة يتعلق بها مسألة. إذا سأله حاجة جائزة بالله عز وجل تعلق بها مسألة. الأولى حكم السؤال بالله، فأما حكم السؤال بالله فهو جائز، دل على جوازه دليل الكتاب والسنة. فأما الكتاب ففي قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ومن السنة ما جاء في قول الملك للأبرص والأقرع والأعمى: أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا. فسأله حاجة بالله عز وجل، وهذا تقدم معنا قريبا. ويدل عليه حديث اللباب الذي سيأتي: ومن سأل بالله فأعطوه. وأما حديث جابر يرفعه: لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، عند أبي داود، وفيه ضعف. ولو صح، وسيأتي في الترجمة التي بعد هذه، لو صح فهذا في سؤال الله تعالى لا في سؤال غيره، بمعنى إذا أردت أن تسأل الله بوجهه فلا تسأله به إلا الجنة، وهي أعظم المطالب أو ما يرفعك إليها، ولا تسأله بوجهه شيئا من أمور الدنيا تعظيما لوجه الكريم. لا تسأل بوجهه إلا في سؤال أمر عظيم أو عام، كما في حديث جابر في البخاري قال: لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك. هذا الشاهد قال بعد هذا الجزء الآية: أعوذ بوجهك. وسيأتي الكلام عن هذا الحديث في الترجمة بعد هذه. أما المسألة الثانية فهي موضوع الترجمة، وهي ما يتعلق بالمسؤول إذا سئل بالله. إذا سألك غيرك بالله حاجة جاز له أن يسألها، فهل تجب الإجابة أم لا؟ والجواب أن الأمر يحتاج إلى تفصيل. فإن سأل محرما حرمت الإجابة، إذا سألك بالله محرما حرمت عليك الإجابة. وإن سأل واجبا له، كأن تكون مسؤولا عن بيت المال وسأل حصته منه، وجبت الإجابة إذا سألك بالله. أو سألك ماله المغصوب عندك وجبت الإجابة لأمرين: لوجوب رد المغصوب، ولأنه سأل بالله. وإن سأل مكروها فإيش؟ كرهت الإجابة. وإن سأل مستحبا استحبت الإجابة. وإن سأل مباحا أبيحت الإجابة. ودليل الاستحباب والإباحة حديث الباب: ومن سأل بالله فأعطوه. وإن لم تجف في المستحب، يعني قد يقول سائل: النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن سأل بالله فأعطوه، فلماذا لا يقال بالوجوب؟ فيقال: لأن مال الغير لا يحل إلا بطيب نفس منه، ولأن المسؤول قد يتضرر بالإجابة، والضرر لا يزال بالضرر. وقد أقسم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا أن يخبره، فقال: لا تقسم، ولم يخبره صلى الله عليه وسلم. والأولى الإجابة إذا لم يكن على المسؤول ضرر، تعظيما للمسؤول به سبحانه وتعالى. نأخذ الحديث ونرفع السنة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ، من لفظ عام، وهو يعم من؟ يعم حتى الكافر. من استعاذ بالله فأعيذه. قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وأعني بالكافر غير الحربي، إلا أن يستعيذ بلا إله الله فيعاذ ويكف عنه. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. من استعاذ، الاستعاذة طلب العوذ، سواء طلب العوذ من شرك، من شر المسؤول، أو من شر غيره. قال: فأعيذوه. وهذا الأمر قد التزمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قالت أميمة بنت النعمان بن شرحيل الكندية، وهي ابنة الجون، لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وقد زفت إليه: أعوذ بالله منك، قال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. وقد قيل أنه مكر بها لما رأوا أو لما رأت عائشة وحفصة من شدة جمالها، فقيل لها: إذا رأيتيه فقولي أعوذ بالله منك، فإنه يحب ذلك. فقالت ذلك فألحقها بأهلها صلى الله عليه وسلم. وذكر ما كان من حفصة وعائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنهن صواحب يوسف، يعني بمكيدتهن هذه، كما ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعاذت بالله أعاذها. وإن استعاذ يستثنى من هذا ما لو استعاذ في ترك واجب أو في فعل محرم، فإنه لا يجاب. ولذا قالت مريم: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، ولم يعذها. وإن استعاذ مما يجب عليك إعاذته منه وأنت قادر وجب، وإلا استحب الإعاذة، استحبت الإعاذة تعظيما للمستعاذ به سبحانه وتعالى. قال: ومن سأل بالله فأعطوه. وهذا هو الشاهد، وجوبا أو استحبابا ما لم يكن إثما، سواء سأل بالله أو قال: أقسم عليك بالله لتفعلن كذا وكذا. ومما جاء في الوعيد، من الوعيد في ذلك، في حديث ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه يرفعه في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشر الناس رجل يسأل بالله ولا يعطي، رواه الترمذي وحسنه، ورواه ابن حبان أيضا في صحيحه. وشيخ الإسلام رحمة الله تعالى علينا وعليكم عليه جعل الوجوب في إجابة من سأل بالله إذا تحقق شرطه، بمعنى أن يكون السؤال لمعين، وألا أن يكون السؤال لمعين، وكذا الإقسام بالله عز وجل له أن يكون على معين، إلا إن كان لجماعة فلا، إذا كان لجماعة فلا. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظه: رجل. وقد تقدم التفصيل في حكم الإجابة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن دعاكم فأجيبوه، وجوبا إذا عينه، ولا منكر ولا ضرر على المجيب، وكان الداعي مسلما لا يحل هجره. هذه 5 شروط في للقول بوجوب إجابة الدعوة. وطعام الوليمة آكد، قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم 6، وذكر منها: وإذا دعاك فأجبه. وقال صلوات الله وسلامه عليه: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، رواه البخاري في كتاب النكاح. وفيه أيضا شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، رواه أيضا البخاري في كتاب النكاح، مر معنا في درس الصحيح عند قوله: باب إجابة الداعي. وهو من كلام أبي هريرة، لكن له حكم الرفع، وجاء مرفوعا في رواية مسلم رحمة الله تعالى عليه. وقد اختلف العلماء في الوليمة، هل المقصود بها وليمة العرس خاصة أو في كل دعوة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن صنع إليكم معروفا سواء كان ماديا أو معنويا فكافئوه بالقول أو الفعل، بالقول كالدعاء وبالفعل كالهدية. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. والمعروف جاء منكرا في سياق الشرط، فيعم كل معروف، وهو اسم جامع لكل خير. وقوله صلى الله عليه وسلم فكافئوه أمر، وهو أمر استحباب لا وجوب، والمكافأة هي فعل الكرام. وأما اللئيم فإنه يقابل الإحسان بالإساءة، فكافئوه. ووجه الأمر بالمكافأة، وجه حمل الأمر على الاستحباب، أن المكافأة إحسان، والإحسان لا يجب. قال عز وجل: ما على المحسنين من سبيل. واستحبت المكافأة وندبت لثلاث علل. لماذا ندب إليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لثلاث: الأولى مقابلة الإحسان بمثله، الثانية قطع المنة، قطع منة الصانع المعروف، والثالثة وهي المناسبة لكتاب التوحيد، حفظ القلب أن يتعلق بغير خالقه سبحانه وتعالى. فإنك إذا كافات انقطعت المنة وسلم قلبك من الميل إلى صانع المعروف. ثم إن الله عز وجل جواد كريم، يعطي من أعطى، كما قال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وندبنا سبحانه وتعالى إلى العطاء، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وتعوذ صلى الله عليه وسلم من البخل. قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجدوا لفقر أو لحاجة ما تكافئونه، أو ما تكافئوه كما في الأصول بلا نون، ويكون حذفها تخفيفا أو سهوا من النساخ، فادعوا له فادعوا له، يعني بكل خير أو بخير، حتى تروا أنكم قد كافأتموه. حتى تروا أي تعلموا أنكم قد كافأتموه. وفيه الرجوع إلى الله عز وجل، وأنه يتحمل عن العبد ما عجز عنه، وفيه الدعاء للمحسن، وفيه ندب الشريعة لتأليف القلوب بالعطاء والرد والمكافأة، وتأليفها أيضا بالدعاء للغير، وأنه لا حرج من ذلك، يعني لا حرج من الدعاء للغير بقصد تأليف قلبه. وفيه حث النبي صلى الله عليه وسلم على المعروف والعطاء، وفيه الاجتهاد والإكثار من الدعاء فادعوا له، وفيه الندب للدعاء لكل محسن، وأعظم المحسنين أعظم المحسنين الله ما يدعى له، لكن أعظم من أحسن إليك هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الوالدين، ثم الصحابة، ثم أئمة الدين. فهؤلاء صنعوا لنا معاريف لا يعلمها إلا الله، ولا يقدر قدرها إلا هو، ولا نستطيع أن نكافئهم. كيف نكافئ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلا بالدعاء؟ أو نكافئ البخاري أو ابن حجر أو ابن تيمية أو ابن القيم؟ فهذا من صنع لكم معروفا فكافئوه. وأحق الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الوالدان، فإحسانهما لا يعدله إحسان، وهو أعظم الإحسان. كذلك الزوجة المعاشرة بالمعروف، قال من صنع لكم معروفا فكافئوه، وهي عاشرتك بالمعروف فكافئها بالهدية وبالكلمة الطيبة والدعاء. أرى جبريل يضحك وهو يعني يبدو أن هذا صعب على نفسه. لا، إنسان يتخلق بهذه الأخلاق. كلنا قد يكون فينا شيء من الجفاء، لكن يحمل نفسه على هذه المكارم حتى تلين ويسهل على لسانه مثل هذا المعروف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا. وأعظم من أعظم الدعاء أن يقال له جزاك الله خيرا. وخيرا هنا نكرة، ستأتي من أين؟ من الله، لا يعلم قدرها إلا هو سبحانه وتعالى. وقد جاء عند الترمذي وصححه النسائي وابن حبان عن أسامة بن زيد مرفوعا: من صنع إليكم معروفا فقال الفاعل جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. نسأل الله أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يكفينا وإياكم ما أهمنا من أمر الدنيا والدين والآخرة، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة، وعن والدينا وعن مشايخنا، خاصة من تعلم منه هذا الكتاب أصلا وشرحا، وعن سائر مشايخنا وطلابنا ومن أحبنا فيه أو أحببنا فيه ودعانا بظهر الغيب، وعن والدينا وأهلينا وأزواجنا وذرياتنا وذرياتهم وأزواجهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.